أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: قدس سره وطاب رمسه، ولو كان بعد استيفاء المذكورات واتفق موته بالحد ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم أجمع، إن شاء وليه ورد على كل واحد ما زاد عن جنايته كما لو باشروا، أو اقتص من بعضهم ورد عليه ما زاد عن جنايته ويرد الباقون نصيبهم من الجناية، وإن قالوا أخطأنا فالدية عليهم أجمع موزعة. لنفرض أنه شهد الشهود على أن فلانا قد زنى، أو أن فلانا قد قتل، أو أن فلانا قد سرق، فحكم الحاكم بالقطع أو بالجلد أو بالرجم للمشهود عليه المدعى عليه، ثم مات، وبعد أن مات رجعوا وقالوا: نحن كذبنا في شهادتنا أن فلانا قد زنى، أنه سرق، إلى آخره، أنه قتل. فما هو الحكم الآن؟ مات من الجلد أو الضرب أو الرجم أو كذا، مات، أو من قطع يده، مات، واضح؟ ثم رجع، هذا يحصل؟ أي ممكن يحصل. ثم رجع قال: احنا والله كذبنا عليه، مسكين مات آخر شيء، واحنا نادمين على فعلنا وكذا، واحنا كذبنا عليه في الحقيقة. ايه شو الحكم؟ يقول: ولو كان بعد استيفاء المذكورات، يعني قطع او رجم او اجري عليه الحد كذا، واتفق موته بالحد ثم رجعوا، يعني رجع الشهود وقالوا: نحن كذبنا، واعترفوا بالتعمد، اقتص منهم اجمع ان شاء وليه. يعني نفرض اربعة شهود شهدوا على زيد المحصن قالوا قد زنى، فأجرى الحاكم الشرعي عليه الرجم، مات. بعد أن مات جاءوا كذبوا روحهم، قالوا: لقد كذبنا، شهدنا كذبا وزورا وافتراءا، والآن مات. الوالي مدام شاف أنهم متعمدين، ما قالوا أخطأنا، قالوا: نحن تعمدنا في الشهادة كذبا وزورا، هذا يجوز له أن يقتص من الأربعة. يقول: أيها القاضي، أنا أطالب بالقصاص، أنا ولي الدم، اتهموا ابني، عرفت شلون، بأنه زنى وهو محصن عند زوجة واتهموه، أنا ولي الدم، أطالب بالقصاص. يقول له القاضي: إذا أنت تطالب بالقصاص لا مانع، لأنهم متعمدين، طبعا القصاص يطالب به ولي الدم إذا كان هم متعمدين في الكذب، يعني الشهادة الكاذبة دي متعمدين فيها، يطالب، يقول: أنا أريد القصاص فيهم أربعتهم. إذا صار يطالب القصاص فيهم أربعتهم، يطالب بالقصاص أربعتهم، فش يسوي؟ طبعا هم أربعة، كل واحد عليه ربع الدية، كل واحد يعطيه ثلاثة أرباع الدية، يقول: اقتلهم كلهم، ولكن كل واحد يعطي ثلاث، لأن المطلوب منهم ربع، إذا مطلوب من ربع، وهذا مطلوب من ربع، وهذا مطلوب من ربع، وهذا مطلوب من ربع، كل واحد يعطي ثلاثة أرباع، لأن ما زاد عن جناية الجناية الربع بقدرها، لكن يقدر يطلب القصاص يقتلهم، واضح الفكرة؟ هذا إذا كانوا متعمدين. أما إذا قالوا أخطأنا، طبعا في سيأتي تفصيل، أما إذا قالوا أخطأنا لا، يطالبهم بالدية.
القصاص يكون على القاتل ولا يكون على موته؟
مو على المجن، يعني يقتصون على موته، لأنه تسببوا في قتله،
يعني على الموت مو على القتل،
على الموت. إيه عرفت شلون؟ لا شو اسمه. اما اذا قالوا اخطأنا، لا اذا قالوا اخطأنا يعني اشتبهنا، ترى مو فلان مو ولدك الذي زنى او كذا، عرفت شلون؟ هذا لا عليهم شنو الدية. الدية اربعتهم، كل واحد يدفع شنو ربع اذا كانوا هم اربعة كما في مسألة الزنا. يقول ثم رجعوا واعترفوا بالتعمد اقتص منهم اجمع ان شاء وليه ورد على كل واحد ما زاد عن جنايته. فرضنا في مسألتنا ذي كل واحد عليه ربع، فيرد عليه شنو ثلاثة ارباع. كما لو باشروا، شنو كما لو باشروا يعني؟ يعني كما لو باشر جماعة في قتل واحد، عرفت شلون؟ يجوز للولي يقتص منهم لكن كل واحد يرجع عليه ثلاثة ارباع الدية. واضح الفكرة؟ طيب. او اقتص من بعضهم ورد عليه ما زاد عن جنايته. شنو اقتص من بعضهم؟ طيب يجي واحد، يجون الاربعة يقول انا يا حضرة القاضي الشاهد الف والشاهد باء ذلي هم المتسبب، هم اساس الشر، ذلي انا اطالب بقصاصهم، عرف؟ ذلي انا اطالب بقصاصهم، اقتلهم الاثنين ذلي، الباقي الاثنين لا يدفعون الدية. واضح؟ يقدر يقدر. فكل هذا كل واحد عليه شنو الربع، يدفع ثلاثة ارباع لش اسمه للاول وللثاني، وذلك يدفعون الربع والربع يدفعون النص عن ذلك الذي اللذان سيبقيان يعني. واضح؟ لذا قال اقتص من بعضهم ورد عليه ما زاد عن جنايته ويرد الباقون نصيبهم من الجناية. يرد الباقون ذلك اللي ما حكم بقصاصهم، يعني لم يشأ الوالي ان يقتص منهم اللي هو الجيم ودال، هذا ليه خلاص يدفع ربع الدية، يدفع ربع الدية، يدفع ربع الدية وخلاص. وإن قالوا أخطأنا في الشهادة، ما قالوا نحن كذبنا في الشهادة، أخطأنا في الشهادة، فالدية عليهم أجمع موزعة، مثل أربعة شهود اللي شهدوا في الزنا ومات بسبب الجلد أو الرجم، هذا شنو كل واحد عليه ربع. ولو تفرقوا في العمد والخطف على كل واحد لازم قوله، لنفرض أن اثنين منهم قالوا احنا متعمدين كذبا وزورا شهدنا، واثنين قالوا لا احنا اخطأنا، اللي قالوا الاثنين اللي قالوا احنا متعمدين شهدنا على ابنك كذبا وزورا، هل يقدر يقتص منهم؟ يقدر يقتص منهم. واضح الفكرة؟ والاثنين اللي قالوا اخطأنا ما يقدر يقتص منهم، هذا يطالبهم بالدية فقط. واضح الفكرة؟ ولو تفرقوا في العمد والخطف على كل واحد لازم قوله، فعلى المعترف بالعمد القصاص بعد رد ما يفضل من ديته عن جنايته، وعلى المخطئ نصيبه من الدية. واضح الفكرة؟ يعني ذاك اللي قال انا متعمد، اثنين اللي قالوا احنا متعمدين، لو طالب الولي الدم بالقصاص يقتص منهم، ولكن يجب على ولي الدم ان يدفع ما زاد عن جنايته. كل واحد يعطي وليه ثلاثة ارباع. ولو شهد بطلاق ثم رجع، هذا المسألة اللي هي فيه شوية مصيبة المصائب، هذا أصعب مسألة في باب الشهادات. ولو شهد بطلاق ثم رجع، اثنين اشهدوا بأن زيدا قد طلق زوجته، التفت للمسألة زيد، اثنان شهد بأن زيدا قد طلق زوجته فخرجت من عدتها ثم تزوجت، وبعد أن تزوجت جاء الأول وقال هذه زوجتي وأتى بشهود. متفت أنت الآن؟ ذي مسألة كلش لطيفة وفيها خلاف وروح وجية، وللأسف أن سر المسألة مذاكرة، أصل المطلب مذاكرة. طوالي ولو شهد بطلاق ثم رجع، هذه عبارة المصنف. اي ولو شهد بطلاق، ايش صار بطلاق يعني ثم تزوجت باخر، اي ثم تزوجت باخر، ولو شهد بطلاق ثم تزوجت باخر،
نعم
نكتبها. اي ثم رجع، ثم رجع قبل حكم الحاكم ولا بعد حكم الحاكم؟
بعد حكم
الحاكم. هذا ولذلك انا لما اجي اطالع في المساله واجي ابحث، واذا الشراح لا احد يبين يقول بعد حكم الحاكم ولا قبل حكم الحاكم، تحتاج المسألة إلى ضبط. ولذلك اضطررت أنا مراجعة كتب البحث الخارج وكتب الشروح للشرائع وغيره حتى تنضبط المسألة بالكامل. الخلاصة أنا الآن أبينها لكم رجاء الالتفات، إنما أنا الحين أنا توقفت عن الشرح لكن حتى أبين الضمائر شو صايرة بس، وإلا أصل المسألة هذه. هذه المرأة شهد شاهدان على أن زوجها زيد طلقها، لما طلقها تزوجت بزوج آخر، لما تزوجت بزوج آخر أتى شنه الزوج الأول قال هذه زوجتي وأشهد شهود. طيب شو الحل؟ أكو كلام للشيخ الطوسي في النهاية، لاحظ كلام الشيخ الطوسي في النهاية، قال الشيخ في النهاية الشيخ الطوسي ترد إلى الأول، الزوجة ترد
إلى الأول،
الشيخ يصير في الثاني ويغرمان، يعني الشاهدان اللذان رجعا يغرمان المهر للثاني للزوج الثاني، وتبعه أبو الصلاح الحلبي قدس الله تربته الزكية استنادا إلى رواية حسنة. الرواية الحسنة شنو هي هذه؟ أقرأ الرواية. إذا الرواية ما نتيجة الرواية ما هي؟ أنا بقرأها الرواية. الحكم ما هو؟ الحكم أن الزوجة هذه ترد إلى الزوج الأول، وبما أنهم قد كذبا يعني رجع في شهادتهما يغرمان المهر الثاني. واضح الآن؟ ذي عليه رواية حسنة وبعضهم قال موثقة، وأنا أبين إن شاء الله لماذا موثقة وما هو الصحيح، هل هي حسنة أو موثقة؟ سأبين الآن. الرواية ما هي؟ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهد على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت، ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق، قال يضربان الحد، دليل رجع يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج، الزوج الثاني يعني، ثم تعتد من الزوج الثاني ثم ترجع إلى زوجها الأول. هذا الرواية. طبعا الرواية اللي أكو ناقل لها آخر، ناقل آخر أنا رأيته في أحد الكتب لكن ما جبت نسيت الكتاب. على كل حال رجاء الالتفات. إذا الرواية مضمون الرواية ما هو؟ مضمون الرواية أنها ترجع إلى زوجها الأول ويغرمان المهر للزوج الثاني ويضربان الحد. ليش الرواية حسنة ذي؟ هذا السؤال الأول نطرحه في البحث. ليش الرواية حسنة؟ والذي قال أنها موثقة ليش موثقة؟ أنتم تعرفون احنا ذكرنا سابقا المراد بالرواية الحسنة التي يرويها جميع الرواة، جميع الإسناد، رجال السند جميعهم إمامية، شيعة إمامية، لكن لم يمدحوا ولم يذموا، هذه شو يسمونها رواية حسنة. ذي الرواية في الحقيقة مختلطة على شيعة وعلى غير شيعة. أنا أقرأها لك. عن علي بن إبراهيم ثقة صاحب التفسير القمي عن أبيه إبراهيم بن هاشم، إبراهيم بن هاشم لم يمدح ولم يذم، فلأجل هذا الرجل لم يمدح ولم يذم سماها حسنة، سماها حسنة لأن هذا إمامي صحيح لكن لم يمدح ولم يذم سماها حسنة. ولكن الصحيح أن إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم صاحب التفسير، هذا إبراهيم بن هاشم من مشايخ الإجازة، ومشايخ الإجازة تعتبر توثيق الإجازة في الرواية، من مشايخ الإجازة، ومشايخ الإجازة والرواية المشيخة نفس المشيخة ذي تعتبر توثيق، بل بعضهم يقول من أعلى درجات التوثيق. واضح الفكرة؟ إذا هذا شنو؟ هذا فإذا لا تحكين تقول حسنة من الناحية لأنه موثق، لا تقولي لم يذم ولم يمدح فهي حسنة، لا موثق لأنه من مشايخ الإجازة. ولذلك قال الشيخ الشهيد الثاني نفسه في المسالك يقول موثقة. ليش موثقة؟ لأن فيها إبراهيم بن عبد الحميد، هو واقفي ثقة، هو واقفي ثقة، هذا لأنه واقفي يعني ليس شيعيا اثني عشريا وموثق، فسميت الرواية بالموثقة، موثقة أو موثقة، وهذا الصحيح، هذا الصحيح. أنها موثقة وليست حسنة كما عبر الشهيد السني، قال استنادا إلى رواية حسنة، لا استنادا إلى رواية موثقة. وإذا بيقول هو عنه، إذا واحد بيدافع عنه بيقول إبراهيم بن هاشم لم يمدح لم يوثق، نقول مدح أنه من مشايخ الإجازة. إذا قبلنا أن مشيخة الإجازة، الإجازة في الرواية هي هو هي توثيق، خلاص صار رواية موثقة من الناحية. طيب نأتي إلى البحث الآن. الرواية حملت على شنه؟ شوف لاحظ استنادا إلى رواية حسنة، حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة لا بحكم الحاكم. إيش وركزوا وياي هالسطر ذي يحتاج شرح، التفتوا له. ذي الرواية إيش نتيجة الرواية؟ أن نتيجة الرواية أن المرأة ترجع إلى زوجها، ترجع إلى زوجها الأول ويضرب الحد ويغرمان للزوج المهر للزوج الثاني. ذي الرواية يقول احنا على ظاهرها لا نقبل، ما نقبل ليش؟ عندنا قاعدة، الرجوع رجوع الشاهدين بعد حكم الحاكم لا ينقض حكم الحاكم، لا ينقض حكم الحاكم. الحاكم إذا كان الرجوع بعد حكم الحاكم شو تصير؟ أن الحاكم حكم بمقتضى شهادة الشهود وحكم بأنها قد طلقت فاعتدت فتزوجت ثم رجع، رجع رجوعهم ما يبطل حكم القاضي، القاضي حكم بالطلاق يعني تبقى في ذمة الزوج الثاني، ما ينقض حكم الحاكم. ما أدري أنتم متصورين وياي وياي. فإذا ما يبطل شو تقول الرواية يرجع إلى زوجه الأول؟ شو تقول الرواية؟ لابد أن تحمل على معنى، هذا المعنى أن رجوع الشاهدين كان قبل حكم الحاكم، يعني سمعت الشاهدان يقولان أن فلان قد طلقك فتزوجت شنه فاعتدت ثم تزوجت، فاعتدت ثم تزوجت، واضح الفكرة؟ هذا تحمل على هالشكل ولا ما نقبل الرواية. ولذلك حملت على تزويجها بمجرد سماع البينة لا بحكم الحاكم. انتهى كلام الشيخ الطوسي وين؟ في النهاية. وانتهى تعليقنا على كلام الشيخ الطوسي في النهاية. الآن نأتي إلى كلامه وين؟ في الخلاف. وقال في الخلاف، ترات كل ضي طلاسم أصل المطلب وضحنا لك. وقال في الخلاف، إن كان بعد الدخول فلا غرم للأول. إن كان يعني رجوع الشاهدين، إن كان رجوع الشهادة الشاهدين عن شهادتهما بالطلاق، إن كان الرجوع، التفتوا للعبائر كلش دقيقة من الشيخ الطوسي، إن كان الرجوع بعد الدخول، أي دخول؟ دخول أول ولا دخول ثاني؟ أنا أسأل كثير من الشراح، والآن جلاب السيد يقول الثاني، هذا أنا أقول الأول، وإلا كل الشراح تقريبا يقولون المقصود بالدخول هنا دخول الثاني. الآن لاحظ العبارة، شوف تساعد ولا ما تساعد؟ شرح شنه؟ شرح الشهيد الثاني، لاحظ. وقال في الخلاف، إن كان الرجوع بعد الدخول فلا غرم للأول، فلا غرم للمهر للأول لاستقرار. أنا أقول بعد الدخول دخول الأول، بعد الدخول يعني بعد دخول الزوج الأول بها، فلا غرم للأول. لماذا؟ لاستقرار المهر في ذمة الأول. واضح الفكرة؟ في ذمة الأول، إذا صار في ذمة الأول فلا غرم للأول لاستقرار المهر في ذمته. أي ذمة؟ ذمة الثاني ولا الأول؟ ما أدري مو وياي، أدري إنكم دختوا في ترجع الضمار، أدري. الأول، الزوج الأول هو أصل المسألة. شو تركزوا وياي، ترى المطلب جدا سهل. لاحظ الآن ذي الاثنين ذي اللي رجعوا ويا ما يغرمان المهر للثاني وللأول،
كلام الأول للثاني مساء يعني كلام
من زمان. ايه كلام مساء ايش كان يا غرمان المهر للثاني عدل هذا الرواية هذا كلام الشيخ في النهاية اللي يعتمد على نص الرواية جايب نص الرواية هو بس هذا في الاسانيد ولذا كتب النهاية من سته انه هو فتاوى على طبق الروايات. طيب لكن في الخلاف لا هو ايش قال قال ان كان بعد الدخول فلا غرمة للاول. تدري ايش يبي يقول يا بيقول الشهيد الشيخ الطوسي ترى انا اقول في الخلاف لان الزوجة تصير للثاني تصير للثاني
فهمت انا وصل
عرفت شلون لكن هذا بحدلني انا واقعا في التحضير يا بيقول انه للثاني الزوجة
ولا يغرب
ليش ليش قال احنا عندنا قاعدة توني بيّنها لك انه بعد حكم الحاكم رجوع الشاهدين ما يبطل حكم الحاكم لكن يبطل حكم الحاكم وين فيه في الحد في الحد تذكرون حكينا امس يعني لو ان انسانا شهد شاهدان على انه قد زنى او قتل او سرق وبعد حكم الحاكم رجع ولكن لم يقطع يد السارق ولم يرجم الزاني يرجم لا ما يرجم خلاص تدرى الحدود بالشبهات تذكرون ايه هذا بعد يأذ خلاص ما يقدر يتحرك القاضي لكن في غير الحدود لا في غير الحدود يقدر يحكي مثل طلاق غير ها فاذا اذا حكم الحاكم اذا حكم الحاكم لا يبطل حكمه برجوع الشاهدين النتيجة شو تصير الزوجة للثاني اذا يغرم الشاهدان للاول يا غرم الشاهدان
بالأول
زين اكو مشكلة تعال اوقف هذا وضح المطلب الان
وضح يعني.
لكن لكن الان يجي اشكال او اشكالين انا طالع انت الحين شوف شلون يصير اشكال اشكالين لاحظ يا اخي شلون يا غريمان للاول شلون يا غريمان للاول يا غريمان المهر الاول يا اخي اذا كان رجعوا الشاهدين بعد دخول الاول فالمهر ثابت عليه بمجرد دخوله بها فكيف يا غريمان للاول المهر متصورين انت المسألة
ايه.
اذا كان هو قال يا غريمان الاول المهر لكن يرد اشكال انه كيف يا غريمان الاول ان كان رجوع الشاهدين بعد دخول الزوج الاول بزوجته يعني افترضنا انه مو فقط عقد عليها بل وطأها دخل بها فلما دخل بها شهد شاهدا بطلاقها فلما طلقها شنو اعتدت فتزوجت اذا هالشكل هو المهر ثبت عليه بمجرد دخوله بها الاول فكيف يضمنان له شيئا لا يضمنان له شيئا اذا قصدك المهر المهر يجب عليه واضح لماذا المهر يجب عليه لانه يا اخي اذا الانسان اذا دخل بزوجته ما مو جميع المهر يثبت اما اذا مجرد عقد عليها ولم يدخل بها فيثبت نصف المهر فان كان الرجوع بعد الدخول فلا مهر قال يجي واحد يحكي حكاية قال واحد يحكي حكاية ما بين الشقين ما بين الشقين ليش انا ما بين الشقين عندنا شق ثاني ان كان شنو الرجوع قابل الدخول بها فيثبت نصف المهر عليهما عرف الان بيقول الشيخ الطوسي الحاني بيقول نصف المهر عليهما لكن بيصير حكي وياه اصبر عليه لكن قد يجي واحد على بناء على الشق الاول انت تقول شنو ما في مهر اي ما في مهر يعني ثابت عليه اخي بمجرد الدخول اي اذا كان ما في مهر لكن في تفويت للبضع تفويت للبضع يعني للجماع يا اخي منعوك هم يوم اي قال تفويت البضع لا يوجب شيئا تفويت البضع لا يوجب شيئا لا يضمن هذا الشاهد الذي رجع لا يضمن المهر لو كان بعد الدخول رجوعهم وكذا لا يضمن البضع لماذا حتى لو في تفويت البضع يقصد به الفرج والبضع يقصد به مثل المقام يقصد به شنو الجماع ايه لنفوته الجماع عليه فشلون بعد هم لانه ما حكموا بطلاقه فهي ابتعدت عنه فاذا لم يجامع هذه المدة دي فوتوا عليه البضع هل يضمن شيء قال لا مجرد التفويت لا يلزم ضمان البضع تفويت البضع ليش قال يا أخي لو إنسان قتلها يضمن لزوجها الدية وأيضا تفويت البيض. ليه عرف؟ لو فرضا أضرب مثال ثاني، لو فرضا إنسان مريض طلق زوجته في مرض الذي توفي فيه، ما أعطاها مهر، أحب يعطيها مهر، شو يصير تصرفها في الثلث؟ منجزات المريض بصير في الثلث، في الثلث فقط. هذا معناته محجور عليه حتى ما يسلم لها المهر، صح ولا لا؟ ما ليش؟ لأنه يجب الالتزام شنو؟ ضمان قيمة تفويت البيض. الحين هو فوت عليها يعني مريض وطلقها وين؟ هو طلق في مرض الموت. لو كان كان يأخذ من أصل المال الحين يصير من الثلث، يعني محجور عليه. فإذا كان محجور عليه يجب عليه أن يعني يؤخر، لأنه ما يقدر ما تقدر تستلم أي المال من الثلث يحجر عليه. فإذا هو ابتعد عنها ما أعطاها مال، إذا هو يجب أن يضمن الفترة ذي. بالنتيجة واضح تفويت البضع لا يوجب شيئا، لا يغرم عليه إذا رجع. تبي بعد أعطيك مثال شو اسمه؟ لو هي اقتلت نفسه، فوتت عليه البضع ولا ما فوتت على زوجها؟ بعد هي تضمن، هي يقولون والله وراتها امسك يا ايها الزوج، اكو شهر انت ما جامعتها خلي فلوس، عرفت شلون؟ هذا اكو هالحكي؟ لا ماكو هالحكي. بعد مثال اضرب لك مثال، لنفرض يوم من الايام الزوج عنده زوجة صغيرة، قامت الزوجة هذه الكبيرة أرضعت الصغيرة، صارت حرام هي عليه، فوتت البضعة، تضمن ما تضمن؟ ليش صارت حرام عليه؟ الصغيرة صارت حرام عليه، وهي هي المرضعة الزوجة الأولى أيضا حرام عليه. ليش؟ لأن صار هي أم الموطوءة، أم شو اسمها، أم الزوجة الثانية، أم الزوجة الثانية لا يمكن وطئها عدل، وذي شنه بنته شنه من الرضاعة، فشلون بعد؟ صارت هذه الصغيرة حرام عليه، والأولية المرضعة أيضا حرام عليه. لو صارت حرام عليه فوتت البيضة، تضمن هي البيضة؟ ما تضمن. واضح الفكرة؟ فإذا لا يحكي واحد يقول تعال المهر قبل ما يغرمه، عرفت شلون؟ ما يغرمه، لكن تفويت البيضة، نقول تفويت البيضة حمات أو البيضة لا يضمن وبالتفويت. خلينا نقرأ شوي، احنا شرحنا واجد، خلينا نطبق بعدين نرجع عشان هو ليش اسمه. اي قال، وقال في الخلاف شيخ الطوسي ان كان رجوع الشهود بعد الدخول فلا غرم. رجع شوف الباب، شوف من بلد وصل الى اجنب الى 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 وقال في الخلاف إن كان رجوع الشهود بعد الدخول، وقلت لك دخول يا دخول دخول الأول فلا غرم للأول، لأنه بمجرد دخوله ثبت المهر عليه كاملا لاستقرار المهر في ذمته، في ذمة الأول به بشنه به يعني بسبب دخوله بها، فلا تفويت للمهر هنا. إذن قد يجي واحد يقول فيه تفويت للبضع، ما في تفويت للمهر ولكن يوجد تفويت للبيضة. يا أخي لما حكموا بالطلاق ليه بسبب الشهود بمقتضى شهادتهم بالطلاق بانت منه، افترقت عنه أيام وليالي، فات البضع ذل كم يوم ما لا قيمة. اللي قال والبضع لا يضمن بالتفويت، وإلا لو كان البضع يضمن بالتفويت تلكتك لا حجر على المريض بالطلاق. شو الاختصار يا شيء الثاني؟ اختصار شديد. ترى شو بيقول؟ يبي يقول لا حجر على المريض بمرض الموت، مريض بمرض الموت بالطلاق، يعني بطلاق زوجته في مرض موته. ليش؟ لأن هو لو كان من أصل المال تقدر تأخذه، لكن يصير لما طلقها وهو مريض في المرض الذي توفي فيه اذا يحجر عليه في امواله، التصرف يصير في ثلث المال، ففوت عليه شنو؟ فوت عليها شنها وتفوت عليها فوت عليها شو اسمه المهر اللي مفروض هي تدفعه من اصل المال صار حمل هذا المال. النتيجة معناته تقدر تمتنع عنه لأن فات عليها. إذا أنت قلت وأخرت أنت ما تقدر تعطيني فلوس هي إلا مثل المال وأنت محجور عليك. إذا أنا أبتعد لا أعطيك نفسي ولا أمكنك من نفسي. تقدر تقول هالحكي؟ ما تقدر تقول لأن هذا التفويت للمال لا يقابله تفويت في البضع. واضح؟ التفت إيش قاعد أقول. إلا أن يخرج البضع من ثلث ماله يعني قيمة البضع. وهذا الأمر الأول، هذا الدليل الأول. ولأنه لا يضمن له لو قتلها قاتل. انسان قتلها قاتل، قتله وقتلها قاتل، هذا القاتل يدفع الدية. خو بعد ما يدفع للزوج يقول انت يا الزوج اخذ شو اسمه فلوس تفويت البضع، عرفت شم يوم كذا اي من مات هذا قبل، انا قتلت قبل 10 ايام، من 10 ايام ايش كثر تريد بدل تفويت الجماع؟ اكو هالحجم؟ ما اكو هالحجم هذا. ولأنه لا يضمن له لو قتلها قاتل، يعني لا يضمن له قيمة تفويت البضع. أو قتلت نفسها كذلك، هي لو قتلت نفسها تقول أنا والله أخوش رجال هذا مسكين قتلت نفسي لكن فوت عليه البضع، هو كان يحبني وكذا. يعني يستطيع الزوج يقول يطالب يقول أعطني قيمة هالكم يوم اللي أنا ما أخذته. ما يقدر. واضح؟ أو حرمت نكاحها، أو حرمت نكاحها برضا، برضا الصغيرة، برضا الصغيرة يعني برضا وهي زوجة الثاني، وهي زوجة الثاني ذي طبعا ما بعد أوصل لها، وهي زوجة الثاني اصبر عليها، عرفت؟ وهي زوجة الثاني هذا حكم الشيخ الطوسي ذي خلها. أبي أبين أو حرمت نكاحها برضا، شو قلنا إحنا حرمت نفسها برضا؟ يعني هي زوجة الزوجة الأولى، لو جاءت الزوجة الأولى وأرضعت الزوجة الصغيرة الثانية لأن طفلة زوجته، إحنا يجوز عندنا الزواج بالصغيرة، عرفت شلون؟ فإذا أرضعت الصغيرة هم هي حرام لأن هم أم الزوجة الثانية، أم الزوجة لا يمكن وطئها، وهم الصغيرة صارت حرام لأنها بنت زوجته، حرام ما يصير بنت من الرضاعة تصير. واضح؟ إيه. يقول وهي زوجة الثانية، هذا متعلق بكلام شنو؟ بكلام وقال في الخلاف إن كان بعد الدخول فلا غرم، وهي زوجة الثاني، يعني أن الحكم في الخلاف يختلف عن الحكم في النهاية. في النهاية الزوجة ماذا تكون لمن؟
الأول في النهاية
للأول، وفي الخلاف تكون الزوجة للثاني. وقلت لك أنا بيّنت لك لو سألك واحد قال لك شيخنا اليوم سلام عليكم انت اليوم درست درس زين عند ابو باقر، الزوجه ليش صارت في الخلاف الزوجه الثاني؟ قل لي ان رجوع الشاهدين رجوع الشاهدين بعد حكم الحاكم، وحكم الحاكم لا ينقض فتكون الزوجه الثاني. طيب لان الحكم لا ينقض بعد وقوعه، شفت العباره؟ وان كان قبل الدخول انزين قبل دخول الأول بها غرم للأول نصف المهر الذي غرمه، الذي غرمه يعني المسمى، نصف مهر المسمى، هذا قصده، مهر المسمى هذا مراده، لأنه وإن كان ثابتا بالعقد. يقول قد يجي واحد يحكي حكاية يقول ليش هناك في المهر تقول ما يغرمان للأول المهر، صح؟ يوم جاي نصف المهر قلت يا غريمان نصف المهر، هو نصف المهر بمجرد العقد ثابت مثل ما ذاك بالدخول يثبت تمام المهر بالدخول، هنا بالعقد يثبت نصف المهر، ليش يا غريمان الشاهدان الذين رجعا الذين رجعا لماذا يا غريمان نصف المهر لماذا؟ قال ها يختلف الوضع، يختلف يا أخي. لاحظ العبارة، شوف التعليل، يقول يعني هذا تعليل أنه لماذا يضمنان نصف المهر ولا يضمنان المهر. يقول لأنه يعني نصف المهر، تبعوا يا زين، لأنه يعني نصف المهر وإن كان ثابتا بالعقد كثبوت الجميع بسبب الدخول على الزوجة الأولى، بالدخول يعني بالدخول الأول على زوجته، لأنه نصف المهر وإن كان ثابتا بالعقد كثبوت الجميع جميع المهر بالدخول، إلا أنه يعني نصف المهر كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب بخلافه بعد الدخول لاستقراره مطلقا رجع الالتفات. رجع الالتفات يقول اللي خلانا احنا نقول يجب المهر، يجب المهر نصف المهر، نصف المهر يدفع لابد ان يغرمه الشاهدان الذي رجع يغرمان نصف المهر، ولكن لا يغرمان، مع ان هذا ثابت بالدخول وإذا ثابت بالعقد نصف المهر أيضا بالعقد ثابت. قال لكن لا، احتمال يسقط نصف المهر كما لو ارتدت المرأة قبل الدخول، النصف المهر يسقط كما لو كان فيها أحد عيوب النساء التي توجب الفسخ ففسخ الزوج يسقط نصف المهر، بخلاف كل المهر فإنه إذا دخل بها فيثبت كل المهر بمجرد الدخول، يثبت عليه كيفما كان ارتدت بعد الدخول أم لم ترتد، فسخ العقد أم لم يفسخ العقد بعد الدخول. بعد الدخول خلاص المهر ثابت على ذمته يدفعه، أما بخلاف نصف المهر، نصف المهر يكون مرجرج وضعه إذا لم ترتد، احتمال إذا ارتدت يسقط، يعني إذا ارتدت الزوجة قبل دخوله بها يسقط نصف المهر، بعد ما له نصف المهر وإن كان قد عقد عليها. إيه وكذلك شنه لو 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 فسخ لعيب قبل ان يدخل بها شافه فيها عفن او جنون او عرفت شلون، ايضا هذه امور توجب الفسخ، يفسخ عدل لا بعد يثبت نصف المهر، فاذا نصف المهر مرجرج. ولذلك الزم من الشاهدين اللذين رجع في شهادتهما بشنه بضمان نصف المهر له، بخلاف كل المهر بعد الدخول يثبت له، لا يمكن لا يتوقع سقوطه عن الزوج الأول، فإذا قلنا أنه بمجرد دخول يثبت عليه كل المهر فلا يضمنان كل المهر. يبدو وضحنا المسألة أكثر من اللازم بعد ما لنقال لأنه إن كان لأنه نصف المهر وإن كان ثابتا بالعقد كثبوت الجميع بالدخول، إلا أنه نصف المهر كان معرضا للسقوط بردتها قبل الفسخ أو الفسخ أو معرضا للسقوط بالفسخ من فسخ الزوج لعيب موجود فيها، يعني كل الحكي قبل الدخول، بخلافه المهر كله بعد الدخول لاستقراره كل المهر مطلقا سواء فسخ العقد بعد الدخول أم لم يفسخ، وسواء ارتدت بعد الدخول أم لم ترتد يجب في ذمته. بعد ما في مجال تقول والله معرض للسقوط، فإذا غير معرض للسقوط إذا لا يضمناه له، الزوج واجب عليه كل المهر، وهذا هو الأقوى. هذا هو الأقوى على شنو؟ هذا هو الأقوى على شنو؟ هذا هو الأقوى. إيه احنا بنفهم فهم، وهذا هو الأقوى يعني قول الشيخ في الخلاف، قول الشيخ في الخلاف يعني شلون قول الشيخ في الخلاف؟ ايش قال الشيخ في الخلاف؟ الزوجة للثاني ويغرمها نصف المهر إن كان الرجوع قبل الدخول، وأما إن كان بعد الدخول فلا يضمنان له شيئا. انتهى. أريد أعلق. نرجع للرواية الأولى. أنا أميل ترى إلى القول الثاني. أنا أميل لشنه؟ للقول الثاني. يا أخي الرواية الأولية اللي في النهاية رواية إبراهيم بن عبد الحميد. إيش قال الإمام؟ خلنا أقرأها لك. عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد. أقول شلون يضربان الحد؟ يحكم الإمام بضرب الحد بمجرد أنها أنكر الطلاق؟ شلون يضربان الحد بمجرد أنها أنكر الطلاق؟ لأنه ما قال يضربان الحد بعد حكم الحاكم بطلاقه منها، بطلاقها منه، ما مذكور أنه بعد حكم الحاكم في هذه الرواية، ما مذكور أن الرجوع بعد حكم الحاكم، ما موجود. ملتفت أنت الآن؟ فلذلك ويضمنان الصداق للزوج، للزوج الثاني، ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول، لكن هنا مو مذكور ان الرجوع كان بعد حكم الحاكم. اكو رواية قلت لك، اكو رواية غيرها الصياغة انه بعد حكم الحاكم. الخلاصة احنا دي نقبلها الرواية، نعم نقبلها الرواية الاولى، ولكن نقبلها شنو؟ نقبلها نقول ان الطلاق ان الرجوع كان شنو؟ بمجرد شهود الشاهدين، يعني تزوجت لأن الشاهدين قد شهدا بطلاق زوجها لها، لا بحكم الحاكم، أن حكم الحاكم بالطلاق وبعدين شنو تزوجت، لا واضح الفكر أو إلا لا نقبل الرواية. الخلاصة المدار على الكلام في الخلاف، لذا قال يقول وهذا هو الأقوى، وبه قطع المصنف الدروس ونقله هنا قولا كالآخر يدل على تردده فيه. يقول ترى المصنف هنا ناقل قول من الأقوال مثل ذاك القول في النهاية، قال في النهاية وقال في الخلاف، كأنما المصنف مو بعاجبه لا القول الأولي ولا القول الثاني، أراب هالشكل يبي يقول. يقول ونقله هنا قولا كالآخر، كالآخر يعني قوله في النهاية، يدل على تردده فيه، ولعله لمعارضة الرواية المعتبرة. احنا قلت لك هذيك رواية تراشنه معتبرة، هو ذي نتيجة هالكلام انها تكون الزوجة الثاني، كلامه في الخلاف تكون الزوجة شنو نتيجته، تكون الزوجة الثاني، ويغرمان نصف المهر الاول، ولا كلام المهر شنو بعد الدخول، بعد الدخول خلاص ثابت عليه كل المهر، لكنه شنو تعارض هالكلام الرواية الاولى التي في نقلها في النهاية. في النهاية قال كلاما على طبق رواية ابراهيم بن عبد الحميد، رواية ابراهيم بن عبد الحميد يكون النتيجة شنو، ان الزوجة تكون للزوج الاول. اكو رواية اقول لك انا للأسف نسيت ما جبت ذا ولا كان لطيفة ذيك، يقول الامام لا سبيل للثاني عليها، لا سبيل للثاني يعني ترجع للاول، موجودة صيغة اخرى غير بالي. واعلم انهم هذا نأتي به ان شاء الله، نبينه ان شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.